لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. اللهم نقل شيخنا والحاضرين ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن عدم الشرعي فالأيمان بمبناها العرف، والعرف هو ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كالراوية، فإنها في العرف للمزاد وفي الحقيقة للجمر الذي يستقى عليه. فمن حلف لا يطأ امرأته أو أمته حنث بجماعها، لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف. وكذا إذا حلف على ترك وطء زوجته صار مؤليا، أو حلف لا يطأ دارا، أو حلف لا يضع قدمهم في دار فلان حنث بدخولها راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا، لأن ظاهر حلفه إرادة الامتناع من دخولها، فهو كما لو قال لا أدخلها. فإذا دخلها على أي صفة كانت حنث، لأن المقصود من اليمين الامتناع. تنبيه: إذا حلف لا يدخل دارا فدخل مقبرة لا يحنث، لأنها لا تسمى دارا في عرف الناس. أو حلف لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد، قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس، ودخول الحمام لقوله صلى الله عليه وسلم: بئس البيت الحمام، رواه أبو داود وغيره. ودخول بيت الشعر والأدم والخيمة، لأن اسم البيت يقع عليه حقيقة وعرفا، لقوله تعالى: الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. والخيمة في معنى بيت الشعر. وعلم مما تقدم أنه لا يحنث بدخول صفة الدار ودهليزها، لأن ذلك لا يسمى بيتا. ومن حلف لا يضرب فلانة فخنقها أو انتف شعرها أو عضها حنث، لأن قصده بذلك تأليمها وقد آلمها، لكن لو عضها للتلذذ ولم يقصد تأليمها لم يحنث. ولهذا لو حلف لا يضربنها ففعل ذلك بر لوجود المقصود بالضرب، وإن ضربها بعد موتها لم يبر. تتم: من حلف لا يشم الريحان فشم وردا أو بنفسج أو ياسمين أو زنبقا أو نسرين أو نرجسا، أو لا يشم وردا أو بنفسج فشم دهنهما أو ماء الورد، أو لا يشم طيبا فشم نبت ريحه طيب كالخزامة حنث. فصل. فإن عدم العرف رجع إلى اللغة. فإن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم كلحم السمك، حتى بالمحرم من اللحم كالميتة والخنزير، وكل حيوان غير مأكول كالفهد والدب والنمر والعقاب والصقر والحية والفأر ونحو ذلك، لا بما لا يسمى لحما. يعني أن من حلف لا يأكل لحما لا يحنث بأكل ما يسمى لحما كالشحم ونحوي، كمخ وكبد وكلية وكبد وكلية وكرش ومصران وطحال وقلب وإلية ودماغ وقانصة وكارع ولحم رأس ولسان، لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك، ولأن بياع الرؤوس يسمى رآسا لا لحاما، ولأن كل مما ذكرنا منفرد عن اللحم بالاسم والصفة. ومن حلف لا يأكل لبنا فأكله ولو من لبن آدمية أو صيد حنث، لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرفة، سواء كان حليبا أو رائبا أو مائعا أو مجمدا، لأن الجميع لبن. لا إن أكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو مصلى، قال في القاموس: المصل والمصالة ما سال من الأقيط إذا طبخ ثم عصر انتهى. ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وكل بيض حتى برأس الجراد وبيضه، لأن ذلك يدخل تحت مسمى الرأس والبيض فيحنث به. ومن حلف لا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ، لأنه ينضج ويحلو ويتفكه به، فكان داخلا في مسمى الفاكهة. وبأكل كل ثمر شجر غير بري كبلح وعنب ورمان وسفرجل وتفاح وكمثرى وخوخ ومشمش وزعرور أبيض وترج وتوت وتين وموز وجميز ولو يابس كصنوبر وعناب وجوز ولوز وبندق وفستق وتمر وزبيب وإجاص ونحوها، لأن يبس ذلك لا يخرجه عن اسم الفاكهة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كله فيما يتنقى الإنسان فيه باعتبار المعاني في الأيمان، فإن المعتبر في ذلك المعنى الشرعي. فإن عدم فالعرفي، ثم إن عدم فاللغوي. فإن عدمت هذه كلها أخذ بأشياء أخرى سيذكرها إن شاء الله. إلى أن قال ومن حلف لا يأكل فاكهة حنث، ترى بكسر النون، حنث بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ، لأنه ينضج ويحلو ويتفكه به، فكان داخلا في مسمى الفاكهة. وبأكل كل ثمر، ثمر شجرة أو شجر غير بري، أفادها أن إذا كان البري لا، كبلح وعنب ورمان وسفرجل وتفاح وكمثرى وخوخ ومشمش وزعرور أبيض وترج وتوت وتين وموز وجميز ولو يابسا كالصنوبر وعناب، العناب غير العنب ترى، وجوز ولوز وبندق وفستق وتمر وزي وزبيب وإجاص. الإجاص يقولون هو العرموط.
قال لا بأكل القثاء والخيار لأن ذلك من الخضر فلا يحنث بهما من حلف لا يأكل فاكهة، ولا بأكل الزيتون لأنه لا يتفكه بأكله، وإنما المقصود زيته والزعرور الأحمر والآس وسائر شجر بري لا يستطاب كثمر القيقب والعفص والباذنجان وكرنب، ولا بأكل ما يكون بالأرض كجزل ولفت وفجل وقلقاس وكماءة ونحوه. ومن حلف لا يتغدى فأكل بعد الزوال، أو حلف لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، أو حلف لا يتسحر فأكل قبله، أي قبل نصف الليل لم يحنث ما لم تكن له نية، لأن الغداء مأخوذ من الغدوة وهي من طلوع الفجر إلى الزوال، والعشاء مأخوذ من العشي وهو من زوال الشمس إلى نصف الليل الأول، والسحور مأخوذ من السحر وهو من نصف الليل إلى طلوع الفجر. ومن حلف لا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها، أي من ثمرتها ولو واحدة فقط، يعني فلا يحنث بأكل ورقها ونحوه، لأن الثمرة المتبادرة إلى الذهن، فيحنث بأكل الثمرة ولو لقطها من تحتها أو من إناء لأنها من الشجرة. ومن حلف لا يأكل من هذه البقرة حنث بأكل كل شيء منها، لكن لا يحنث بأكله من لبنها وولدها لأنهما ليسا من أجزائها. ومن حلف لا يشرب من هذا النهر، أو حلف لا يشرب من هذه البئر، فاغترف بإناء منهما أو من أحدهما وشرب منه حنث، لأنهما ليسا بآلة للشرب، وشرب منهما في العادة إنما يكون بالاغتراف إما بيده أو بإناء غيرها، فيحمل على ما جرت به العادة في الشرب فيحنث بوجوده. لئن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب فإنه لا يحنث، لأن الإناء آلة للشرب، فحقيقة الشرب منه أن يكرع منه، وإذا صب من إناء وشرب لم يكن شاربا منه. قال فصل: من حلف لا يدخل دار فلان، أو حلف لا يركب دابته أو لا يلبس ثوبه، حنث بما جعله فلان لعبده من دار ودابة وثوب، لأن دار العبد ودابته وثوبه ملك لسيده، أو بما آجره فلان أو بما استأجره فلان، إن الدار تضاف إلى ساكنها كما تضاف إلى مالكها، لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، وقوله تعالى وقرن في بيوتكن، ولأن الإضافة للاختصاص، وساكن الدار يختص بها، فكانت إضافتها إليه صحيحة وهي مستعملة في العرف. ولا يحنث بما استعاره، أي لا يحنث بدخول دار استعارها فلان على الأصح، أو بركوب دابة استعارها فلان على الأصح، أو لبس ثوبا استعاره فلان، لأنه لا يملك،
أو إيش، أو لبس
ثوبا استعاره فلان،
أو لبس ثوبا،
نعم.
ولا يحنث بما استعاره، أي لا يحنث بدخول دار استعارها فلان على الأصح، أو بركوب دابة استعارها في فلان، أو لبس ثوب، أو لبس ثوب، ما هو يعني أو لبس ثوبا؟
ضبط ثوبا شيخنا،
ها؟
ضبط ثوبا بالتنوين.
إيه لا غلط، لأن هي ما هي فعل، أو لبس ثوبا أو لبس ثوبا استعاره فلان، لأنه لا يملك منافع ما استعاره.
قال أو لبس ثوب استعاره فلان لأنه لا يملك منافع ما استعاره. ومن حلف لا يدخل مسكن زيد حنث بمستأجر ومعار ومغصوب يسكنه زيد لأنه مسكنه لا بملكه الذي لا يسكنه، لا يسكنه. إن قال ملكه لم يحنث بمستأجر. ومن حلف لا يكلم إنسان حنث بكلام كل إنسان لأن ذلك نكرة في سياق النفي فتعم لفعله المحلوف عليه، حتى بقوله له تنحى أو اسكت بزجره بكل لفظ في الأصح لأن ذلك كلام، فيدخل فيما حلف على عدمه لا بسلام من صلاة صلاها إماما نص عليه. ومن حلف لا كلمت فلان فكاتبه أو راسله حنث على الأصح ما لم ينوي مشافهته لا إذا ارتجى لا
إذا ما لم ينوي إيش
مشافهته
نعم لا
لا إذا ارتج لا إذا ارتج عليه
لا لا إذا ارتج الارتجاج هو تداخل الشيء، ولذلك الإمام إذا أخطأ في الصلاة ما يقول إن أخطأ الفقهاء، يقول إيش ارتج عليه، ارتج عليه يعني تتداخل الآيات. نعم.
قال إذا ارتج عليه في صلاة كان فيها إماما للحالف ففتح عليه الحالف فإنه حالف فإنه لا يحنث.
وإن حلف والعلة على أنه إيش أنه ما كلم هو تكلم بكلام الله، هذا يعني تعليلهم. ومن حلف لا كلمت فلانا فكاتبه وراسله وحنث، لكن لو ارتج عليه في القرآن ففتح عليه فإنه لم يكلمه إنما تكلم بكلام الله.
قال وإن حلف لا بدأت فلان بكلام فتكلم معا لم يحنث، لأن مقتضى يمينه أن لا يوجد كلامه لفلان قبل كلام فلان، فإذا تكلم معا لم يوجد كلامه قبله فلا يحنث. ومن حلف لا ملك له لم يحنث بدين له، لأن الملك يختص بالأعيان من الأموال فلا يعم الدين، لأن الدين إنما يتعين للملك بقبضه. ومن حلف لا مال له أو حلف لا يملك مالا حنث بالدين، حنث بالدين وبمال غير زكوي وبضائع لم ييأس من عوده وبمغصوب منه، إن المال ما تناوله الناس عادة لطالب الربح مأخوذ من الميل من يد إلى يد ومن جانب إلى جانب، فيشمل ذلك غير ما تجب فيه الزكاة من النقود وغيرها لأن غير النقود أموال. قال عمر رضي الله تعالى عنه وصف أرضا بخير برد مصب قط مالا قط هو أنفس عندي منه. ومن حلف ليضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة بر في يمينه، لأنه ضربه بالمئة كما حلف. لا إن حلف ليضربنه مئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة ولو آلمه بها، لأن الظاهر من هذا اليمين أنه يريده أنه يريد ضربه بالسوط مئة ضربة ليتكرر ألمه بتكرار الضرب.
يعني التفريق كله بحسب اللفظ، بمئة ما هو مثل مئة. نعم.
من حلف لا يسكن هذه الدار أو حلف لا يخرجن من هذه الدار أو حلف لا يرحلن منها أي من هذه الدار لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، فإن أقام فوق الزمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث، فإن لم يجد مسكنا ينتقل إليه أو لم يجد ما ينقل متاعه وأبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث، وكذا حكم
البلد لأن ما يملك إلا نفسه.
وكذا حكم البلد إذا حلف ليرحلن منها أو ليخرجن منها إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه، لأنه إذا حلف ليخرجن من هذه البلدة تناولت يمينه الخروج بنفسه، لأن الدار يخرج منها صاحبها في اليوم مرات في العادة، فظاهر حاله أنه لم يرد الخروج المعتاد إنما أراد الخروج الذي هو النقلة والخروج من البلد بخلاف ذلك. ولا يحنث في الجميع أي فيما إذا حلف ليخرجن أو ليرحلن من الدار أو من البلد وخرج ثم أراد العودة بالعود، لأن يمينه على الخروج قد خرج وانحلت يمينه بفعل ما حلف على فعله، محل ذلك ما لم تكن له نية أو يكون هناك سبب يقتضي هجران ما حلف على الرحيل منه فيحنث بعوده. والسفر القصير سفر يبر به من حلف لا يسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر، قال في الفروع والسفر القصير سفر، ويتوجه بر حالف ليسافرن به، ولهذا نقل أثرم أقل من يوم يكون سفرا، إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة، وفي الإرشاد إن بقية أحكام السفر تجوز فيه. وكذا النوم اليسير يعني أنه يبر به من حلف لا ينامن ويحنث به من حلف لا ينام، من حلف لا يستخدم فلانا رجلا كان أو امرأة عبدا أو حرا فخدمه الذي حلف أنه لا يستخدمه وهو أي الحالف ساكت حنث لأن إقراره على خدمته استخدام له، ولهذا يقال فلان يستخدم عبده إذا خدمه وإن لم يأمره. من حلف لا يبيت ببلد كذا كدمشق مثلا أو حلف لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه أي بنيان البلد لم يحنث، وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه، ولهذا قال تعالى محلقين رؤوسكم مقصرين، قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم وإنما الحالق غيرهما. وإذا أضيف فعل الوكيل إلى الموكل حنث لوجود المحلوف عليه، وكذا إذا حلف لا يضرب عبده فضرب بأمره فإنه يحنث. تنبيه إن حلف أنه لا يبيع زيدا فباع من يعلم أنه يشتريه له حنيثا. قال رحمه الله تعالى باب النذر، هو لغة الإيجاب، يقال فلان نذر دم فلان أي أوجب قتله، وهو أي النذر مكروه ولو عبادة.
هذا يعني حكم في المذهب النذر مكروه، يعني قول الجمهور.
ولو عبادة لنهي صلى الله عليه وسلم عنه، قال إنه لم يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. ونهي عنه للكراهة، لأنه لو كان حراما ما مدح الوافين به، لأن ذمهم بارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه، ولو كان مستحبا لفعله صلى الله عليه وسلم. لا يأتي أي النذر بخير للخبر، ولا يرد قضاء ولا يملك به شيئا محدثا، قاله ابن حامد. ولا يصح النذر إلا بالقول الدال عليه من مكلف مختار، لو كان المكلف المختار كافرا. وأنواعه أي النذر المنعقدة ستة أحكامها مختلفة، أحدها النذر المطلق كقوله أي قول،
وبعضهم يعدها خمسة. نعم،
أي قول من يصح منه عقد اليمين لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين، وهذا قول أكثر أهل العلم لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، رواه ابن ماجه والترمذي. وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم فعله في لزوم الكفارة. النوع الثاني نذر الإيجاب،
معنى المطلق أنه ليس له يعني ما يوجبه، يعني ما في هناك سبب من أجله نذر، فيقول وإذا قال لله علي نذر. نعم.
النوع الثاني نذر لجاج وغضب، وتعليقه بشرط يقصد إما لمنع من شيء أو لحمل عليه، كإن كلمتك فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة، فيخير من صدر منه ذلك بين الفعل أو كفارة يمين، أي بين أن لا يكلمه في صورة المنع أو يكلمه ويكفر كفارة يمين لأنها يمين، فيخير فيها بين الأمرين كيمين بالله تعالى، ولا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك أو قوله لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه. النوع الثالث نذر فعل مباح كقوله لله علي أن ألبس ثوبي أو لله علي أن أركب دابتي.
إذن علقها في أي شيء؟ في شيء مباح، لله علي أن ألبس ثوبي، هذا لبسك الثوب أمر مباح. نعم.
فيخير أيضا بين أن يلبس ثوبه أو يركب دابته ولا يكفر، وبين أن لا يفعل شيئا من ذلك ويكفر كفارة يمين. النوع الرابع من أنواع النذر الستة نذر شيء مكروه كطلاق ونحوه من أكل ثوم وبصل وترك سنة، فيسن أن يكفر ليخرج من عهدة النذر ولا يفعله لأن ترك المكروه أولى من فعله، فإن فعله فلا كفارة عليه لأنه وفى بنذره. النوع الخامس من أنواع النذر الستة نذر فعل معصية وينعقد على الأصح، وهو من مفردات المذهب، ومثل للمعصية بقوله كشرب خمر وصوم يوم العيد ونحوه كصوم يوم حيض أو نفاس أو أيام التشريق، فيحرم الوفاء بهذا النذر لأن معصية الله تعالى لا تباح في حال من الأحوال، ويكفر من لم يفعله كفارة يمين، ويقضي الصوم غير صوم يوم حيض، فمن نذر صوم يوم عيد قضى يوما، من نذر صوم أيام التشريق قضى ثلاثة أيام، ولا يصوم يوم العيد ولا أيام التشريق لانعقاد نذره، فتصح منه القربة ويلغو تعيينه لكونه معصية، كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه ينعقد نذره ويحرم صومه، وكذا الصلاة في ثوب حرير، والطلاق زمن الحيض، ونذر صوم ليلة العيد لا ينعقد ولا كفارة لأنها ليست زمنا للصوم. النوع السادس من أنواع النذر الستة نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة وعيادة مريض وشهود جنازة بقصد التقرب، من غير أن يعلق ذلك بشرط أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة يرجوها أو دفع نقمة يخافها، كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا، فهذا القسم يجب الوفاء به. قال في شرح المنتهى بعد سياق عبارة المتن: وعلم مما تقدم أن النذر التبرر يتنوع ثلاثة أنواع، أحدها إذا كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي صوم شهر، قال في المبدع: وكذا إن لم يكن كذلك كطلوع الشمس وقدوم الحاج، قاله في المستوعب، قال الشيخ تقي الدين في من قال إن قدم فلان أصوم كذا، هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، ولا أعلم فيه نزاعا، انتهى باختصار. الثاني التزام طاعة من غير شرط، كقوله ابتداء لله علي صوم شهر، فيلزم الوفاء به في قول أكثر أهل العلم. الثالث نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض، فيلزم الوفاء به عند عامة أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، رواه البخاري، انتهى باختصار. تنبيه: يجوز إخراج ما نذره من الصدقة وفعل ما نذره من الطاعة قبل وجود شرطه المعلق عليه لوجود سببه وهو النذر ككفارة اليمين. فائدة: قال الشيخ: النذر للقبور أو لأهلها كالنذر لإبراهيم الخليل عليه السلام والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وإن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع. وقال: من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجز، ولا يجوز الوفاء به إجماعا، ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه، ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع، وفي لزوم الكفارة خلاف، انتهى. فصل: ومن نذر صوم شهر معين كشعبان لزمه صومه متتابعا، فإن أفطر لغير عذر حرم عليه الإفطار، ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل. وإن صام قبل مجيء الشهر المعين لم يجزه، كما لو صام شعبان عن رمضان الذي بعده.
هذا كل فيما سبق ترى كله إذا لم يكن هناك أي نية له، وإلا فالأصل أن مرد هذه الأشياء كلها إلى النيات، ولو كان لها معنى لغوي أو شرعي أو عرفي.
قال وإن صام قبل مجيء الشهر المعين لم يجزه كما لو صام شعبان عن رمضان الذي بعده، وإن أفطر منه يوما فأكثر لعذر بنى على ما مضى من صيامه ويكفر لفوات التتابع. ولو نذر شهرا أي صوم شهر مطلقا يعني من غير تعيين الشهر، أو نذر صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع في صومه المطلق والمتتابع. فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه أي استئناف الصوم من أوله بلا كفارة لأنه فعل المنذور. وإن أفطر لعذر خير بين استئنافه أي الصوم ولا شيء عليه أي لا كفارة عليه، وبين البناء ويكفر لفوات التتابع كفارة يمين. وإن نذر صلاة فركعتان قائما لقادر، ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائمة لأنه أتى بأفضل مما نذره. قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء والفتية.
نعم.
وهي تبيين الحكم الشرعي، ولا يلزم جواب ما لم يقع، ولا ما لا يحتمله سائل، ولا ما لا نفع فيه. والقضاء تبيينه الحكم والإلزام.
قال وهي تبيين الحكم الشرعي، هذا مراد في إيش؟ في الفتية والقضاء. تبيين الحكم الشرعي، ولا يلزم جواب من ما لم يقع، يعني الشيء الذي يفرض عليك مسألة تفرض وهي لم تكن واقعة ما يلزمك، ولا يدخل في هذا كتمان العلم. وما لا يحتمله سائل، يعني إنه مثل ما يقولون صغير على السؤال هذا وعلى الجواب. ولا ما لا نفع فيه كذلك، ما ينتفع في الجواب منه. نعم.
والقضاء تبينه الحكم والإلزام به وفصل الخصومات، وهو فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجبا كالإمامة والجهاد. فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم بكسر الهمزة أحد الأقاليم السبعة، أولها الهند، الثاني الحجاز، الثالث مصر، الرابع بابل، الخامس الروم والشام، السادس بلاد الترك، السابع الصين. كذا رأيته بخط سيدي الشيخ عبد الباقي الحنبلي
في حاشية قراءة
قال المحقق: في مناسبة هذا النقل لهذا المقام نظر، إذ يلزم عليه أن ينصب في الشام كلها قاضيا واحدا وذلك غير كاف، ويلزم عليه ترك المغرب العربي والأندلس واليمن كلها من غير قاض، وإنما مراد بالإقليم الكرة المتسعة التي لها أمير وفيها مركز حكم. وسيأتي من تعليله وجوب نصب القضاة في الأقاليم بضياع الحقوق بمشقة السفر ما يدلك على هذا، وإنما أتي الشارح من قول أهل البلدان إن الأقاليم السبعة ومرادهم المناطق المناخية. يجب قوس المتن إلى إقليم ولا عند القوس ما؟
لا معه. فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم. نعم. إيه. سكر القوس بعد إقليم.
قال رحمه الله: قاضيا لأن الإمام لا يمكنه أن يتولى الخصومات والنظر فيها في جميع البلدان، وخصومات بين الناس تكثر، فوجب أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات لئلا يتوقف ذلك على السفر إلى الإمام، وتضيع الحقوق في السفر إلى الإمام لما فيه من المشقة وكلفة النفقة. ويجب على الإمام أيضا أن يختار لذلك أي لنصب القضاء أفضل من يجد علما وورعا، أي في العلم والورع، لأن الإمام ناظر للمسلمين، فيجب عليه اختيار الأصلح لهم فيختار أفضلهم علما، لأنه إنما يمكنه القضاء بين المترافعين مع العلم، لأن القضاء بشيء فرع العلم به، والأفضل أولى من المفضول لأنه أثبت وأمكن. وكذا كلما كان ورعه أكثر كان سكون النفس فيما يحكم به أعظم، وكان من ترك التحري والميل في جانب أبعد. ويأمره عند ولايته بالتقوى لأنها رأس الدين، ويأمره أيضا بتحري العدل وهو إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل، وهذا هو المقصود من القضاء. ويأمره أن يستخلف في كل ناحية من نواحي عمله أفضل من يجد لهم، وتصح ولاية القضاء والإمارة كأمير جهاد ووكيل بيت المال منجزة كوليتك الحكم الآن، ومعلقة بشر كإن مات فلان القاضي فقد وليت فلانا عوضه، وإن مات أمير جيش كذا ففلان عوضه، وإن مات أمير جيش كذا ففلان عوضه، فمات تعين المولى باسمه موضعه. وشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائب أو نائبه فيه، أي القضاء، لأن ولاية القضاء من المصالح العامة لا تجوز إلا من جهة الإمام كعقد الذمة، ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي وهو واجب الطاعة ومسموع الكلمة. وأن يعرف الإمام أو نائبه أن المولى صالح للقضاء، لأن الأصل العدم، فلا تجوز توليته مع العلم بعدم صلاحيته. ويشترط لصحة تولية القضاء أيضا أن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل، وهو ما يجمع بلدان وقرى متفرقة كالعراق ونواحيه، وبلد كمكة والقاهرة، ليعلم محل ولايته فيحكم فيه ولا يحكم في غيره. ومشافهته بها أو مكاتبته وإشهاد عدلين عليها أو استفاضتها إذا كان بلد الإمام من البلد الذي ولي فيه 5 أيام فما دون، لا عدالة المولي بكسر اللام. وألفاظ التولية الصريحة 7: الأول وليتك الحكم، الثاني ما أشار إليه بقوله أو قلدتكه أو الحكم، الثالث فوضت إليك الحكم، والرابع ما أشار إليه بقوله أو رددت إليك الحكم، الخامس ما أشار إليه بقوله أو جعلت إليك الحكم، والسادس ما أشار إليه بقوله استخلفتك في الحكم، والسابع ما أشار إليه بقوله أو استنبتك في الحكم. فإذا وجد أحد هذه الألفاظ 7 وقبل مولا حاضر بالمجلس أو غائب عنه أو شرع الغائب في العمل انعقدت. والكناية من ألفاظ التولية نحو اعتمدت عليك أو عولت عليك أو وكلت إليك أو استندت إليك، لا تنعقد الولاية بها أي بألفاظ الكناية إلا بقرينة النحو فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه، لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية غيرها من كونه يأخذ برأيه وغير ذلك، لا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال. قال: فصل. وتفيد ولاية الحكم العامة وهي التي لم تختص بحال دون حال النظر في أشياء والإلزام بها، وهي فصل الخصومات وأخذ الحق ممن يجب عليه ودفعه للمستحق، والنظر في مال اليتيم الذي لم يقم له وصي، ومال السفيه ومال الغائب ما لم يكن له وكيل، والحاجر لسفه وفلس، والنظر في الأوقاف التي في عمله لتجري على شروطها، والنظر في مصالح طرق عمله وأفنيته، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها من النساء، وتصفح حال شهوده وأمنائه، وإقامة حد وإقامة إمامة جمعة وعيد ما لم يخصى بإمام، وجباية خراج وزكاة ما لم يخصى بعامل، ولا يستفيد الاحتساب على الباعة والمشترين، ولا إلزامهم بالشرع.
هذا ما هو من اختصاصه، يعني يتابع مثل السوق ويتابع ويفرض عليهم أسعار معينة، لا، ولا يستفيد، يعني ليست إيش من اختصاصاته وعمله، الاحتساب على الباعة والمشتري، ولا إلزامهم بالشرع.
قال: وله طلب رزق من بيت المال لنفسه وأمانه،
يعني طلب رزق يعني طلب نفقة ورواتب
لنفسه وأمانه وخلفائه حتى مع عدم حاجة. وإذا ولاه في محل خاص لا ينفذ حكمه في غير محل عمله، فإذا أذنت له امرأة في تزويجها وهي في عمله فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح. قال فصل: يشترط في القاضي 10 خصال. الأولى والثانية كونه بالغا عاقلا، لأن غير البالغ والعاقل تحت ولاية غيره فلا يكون وليا على غيره. الثالث كونه ذكر، لأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطرة. المرأة ناقصة العقل ضعيفة الرأي ليست أهلا للحضور في محافل الرجال، ولا تقبل شهادتها ولو كان معها 1000 امرأة ما لم يكن معهن رجل. الرابع كونه حرة، لأن غيره ناقص لما فيه من الرق مشغول بحقوق سيده فلم يكن أهلا للقضاء كالمرأة. الخامسة كونه مسلمة، لأن الإسلام شرط العدالة فأولى أن يكون شرطا للقضاء. السادسة كونه عدلا ولو تائبا من قذف، فلا يجوز تولية الفاسق ولا من فيه نقص يمنع قبول شهادته. السابعة كونه سميعا، لأن الأصم ما لا يسمع كلام الخصمين. الثامنة كونه بصيرة، لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه ولا يعرف المقر من المقر له. التاسعة كونه متكلما، لأن الأخرس لا يمكن النطق في الحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته. العاشرة كونه مجتهدا. قال في الفروع إجماعا ذكره ابن حزم، وأنه أجمع أنه على أنه لا يحل لحاكم ولا مفتن تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله. وفي الإفصاح أن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب 4، وأن الحق لا يخرج عنهم. ولو كان اجتهاده في مذهب إمامه للضرورة واختاره في الترغيب، واختار في الإيضاح والرعاية أو مقلدا. قال في الإنصاف: قلت عليه العمل من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس انتهى. فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار أهل مذهبه في ذلك ويحكم به. فلو حكم بتشديد الكاف 2 فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء، يعني متصفا بصلاحيته للقضاء، فحكم بينهما نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه لكن لكل من المتحاكمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم، لأنه لا يلزم حكمه إلا برضا الخصمين. أشبه رجوع الموكل عن التوكيل قبل التصرف فيما وكل فيه، ويرفع حكمه الخلاف، فلا يحل لأحد نقبه حيث أصاب الحق. قال الشيخ: لا تشترط 10 صفات في من يحكمه الخصمان. قال فصل: ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف، وهو ضد الرفق، وذلك لئلا يقمع فيه الظالم لينا بلا ضعف، لئلا يهابه صاحب الحق حليما، لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه ذلك من الحكم بينهم، متأنيا اسم فاعل من التأني وهو ضد العجلة، لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، متفطنا لئلا يخدع من بعض الخصوم لغرة. قال في شرح المقنع: عالما بلغات أهل ولايته عفيفا، وهو الذي يكف نفسه عن الحرام لأنه لا يطمع في ميله بإطماعه، بصيرا لأحكام الحكام قبله لقول علي رضي الله تعالى عنه وعن بقية الصحابة وعنا بهم: لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى تكون فيه 5 خصال. عفيف حليم
عنا بهم، هذا محل نظر، بهم محل نظر، لما يرضى عنا سبحانه.
عفيف حليم عليم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم، ويجب عليه على القاضي العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه، إلا إذا سلم أحدهما فيرد عليه ولا ينتظر سلام الثاني. وإلا المسلم إذا تخاصم مع الكافر فيقدم المسلم دخولا أي في الدخول على القاضي، ويرفع جلوسا أي في الجلوس لحرمة الإسلام. قال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويحرم عليه أي على القاضي أخذ الرشوة بتثليث الراء وكذا هدية. ويحرم أن يسار أحد الخصمين أو يضيفه دون الآخر، أو يلقنه حجة لما في ذلك من الإعانة على خصمه وكسر قلبه، أو يقوم له دون الآخر، أو يعلمه كيف يدعي إلا يترك إلا يترك ما يلزم ذكره كشرط عقل وسبب،
لأن هذا ميل يوجب عدم العدل، لازم أنه يلحظهم في كل شيء، في سلامه، في كلامه، في نظره. وإذا هذا أوجب إيش دائما عند القضاء أنه يكون يعني ما يخالط الناس، حتى ما يعني يستجره من يستجره باللين معه إذا كان ثمة قضية.
إلا أن يترك ما يلزم ذكره كشرط عقد وسبب ونحوه، فله أن يسأله عنه لأنه لا ضرر على صاحبه في ذلك، ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا، لأنه ربما حمله الغضب على الجور في الحكم، أو يقضي وهو حاقن البول، أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، لأن ذلك كله يشغل الفكرة الذي توصل به إلى إصابة الحق في الغالب ويمنع حضور القلب، فهو في معنى الغضب المنصوص عليه فيجري مجراه. إن خالف وحكم في حالة لا يحل له الحكم فيها، كما لو حكم وهو غضبان ونحو ذلك، صح إن أصاب الحق، ذكره القاضي في المجرد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم القضاء مع ذلك. ويحرم عليه أن يحكم بالجهل لما فيه من الوعيد الشديد، أو يحكم وهو متردد في حكم الله تعالى في الواقع، فإن خالف وحكم لم يصح حكمه ولو أصاب بالحكم الحق. ويوصي القاضي وجوبا للوكلاء والأعوان الذين ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع، لأن في ضد ذلك ضررا بالناس، فيجب عليه أن يوصيهم بما يزول به الضرر عن الناس. ويجتهد القاضي أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة، إن كونهم كذلك أقل شرا، فإن الشباب شعبة من الجنون، وإن الحاكم تأتيه النساء، وفي اجتماع الشباب بهن ضرر عظيم. ويباح له أي القاضي، قال في المبدع والأشهر أنه يسن له أن يتخذ كاتبة، إن الحاكم يكثر اشتغاله ونظره في أمر الناس، فلا يمكنه أن يتولى الكتابة بنفسه، ولا أمكنه الكتابة بنفسه جاز له اتخاذ الكاتب، والاستنابة في الكتاب أولى من توليها بنفسه ليكتب الوقائع. ويشترط كونه أي الكاتب مسلما مكلفا عدلا، ويسن كونه حافظا عالما، أن في ذلك إعانة على أمره، كونه حرا ليخرج من الخلاف، وكونه جيد الخط ليكون أكمل، وكونه عارفا قاله في الكافي، لأنه إن لم يكن عارفا أفسد ما يكتبه بجهله.
نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا. الله المستعان. كان هذا الأبواب